الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول شرائط التكليف، وقلنا إن التكليف لا يثبت إلا إذا توفرت جملة من الشروط. انتهينا من الشرط الأول، شرطية العقل، وهكذا فرغنا من الثانية، شرطية القدرة، وصرنا بعد ذلك حول شرطية البلوغ. فهل التكاليف بصورة عامة من وجوب الصلاة والصوم مشروطة بالبلوغ، أم إن التكاليف كما تشمل البالغ تشمل غير البالغ أيضا؟ وأعني بغير البالغ من كانت له قدرة على التمييز، هذا يعبر عنه غير بالغ. وبكلمة أوضح، إن للبلوغ علامات ستأتي إن شاء الله ثلاثة بالنسبة للذكر. فهل التكاليف مشروطة بحصول البلوغ بأحد علاماته أم لا؟ يمكن أن يوجه التكليف لغير البالغ، أي للذي لم تحصل عنده أي علامة ولكن كان قادرا على التمييز، يعني يميز الأجزاء من الشرائط، وهكذا يميز الحلال من الحرام. المشهور في كلمات الأصحاب هو اعتبار البلوغ كشرط في التكليف، وهذه الشرطية، شرطية البلوغ، استدل لها بثلاثة أدلة. المصنف فقط ذكر دليلين، ويظهر من المصنف على عبارة الكتاب أنه بعد أن ناقش الدليل الأول الذي يذكره، وهكذا الدليل الثاني، يتضح ماذا؟ يتضح أنه لا دليل على شرطية البلوغ، لأنه أخذ بالمناقشة بكلا الدليلين. ولكن إذا عرضنا دليل ثالث وهو يرتضيه، فبالتالي لا تكون الشرطية ثابتة لهذا الدليل الثالث على أي حال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نستعرض تلك الأدلة الثلاثة. الدليل الأول هو التمسك بالنصوص، بأن يدعى هناك روايات دلت على اعتبار شرطية البلوغ. ويذكر المصنف روايتين فقط. الرواية الأولى موثقة عمار ابن موسى الصاباطي، فقد ورد فيها إنه سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة. الطلبة يسألون مولانا. السلام عليكم. سلام طلاب. لا، فقه استدلال. درس اللغة ما أعتقد حسب. لا ما أعتقد. شوف الجدول. قال إذا أتى عليه 13 سنة. وتقريب الاستدلال إن الإمام استعان بلفظة عليه التي تدل على التحميل وعلى التكليف، نظير أن يقول شخص لآخر عليك دين في ذمتي، فالتعبير بعلى يدل على وجود مرحلة للتحميل على الشخص. فقال الإمام عليه إذا أتى عليه 13 سنة، فاستدل بهذه الرواية على اعتبار شرطية البلوغ من خلال قرينة عليه. زين، ها مو احنا قلنا ما لا عبرة بالسائل اللي ياخذ القيود، العبرة بقيود كلام الإمام. هذه الرواية قلنا لابد أن تلاحظ من جهة الدلالة تارة، وأخرى من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فقد أشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول هو إشكال بسيط ومدفوع وطرحناه بالأمس، إن الرواية أخص من المدعى، إذ هي تتحدث عن شرطية البلوغ في باب خاص من الأبواب الفقهية وهو باب الصلاة، ولا تثبت الشرطية لمطلق الأبواب. ونحن نريد أن نتكلم شرطية التكاليف بصورة عامة من دون اختصاص في باب دون باب آخر، بينما الموثقة تتحدث عن باب الصلاة. هذا إشكال قد يسجل، ويرده علقنا على ذلك إن احتمال الخصوصية لباب الصلاة بعيد، خصوصا إن هذا القيد قيد الصلاة أخذ في كلام السائل، قال متى تجب عليه الصلاة، والإمام حينما أجاب أجاب بصورة عامة، والعبرة في القيود التي يأخذها الإمام ولا عبرة في القيود التي يأخذها السائل. وحيث الإمام كان جوابه عام ومطلق، فإذا كان كذلك يستفاد من الجواب من جواب الإمام مطلق التكاليف. أكو إشكال فقط أثيرة، جواب يجي بعدين، بدأ واحد يقدر يلتفت إليه، يعني أكو إشكال على هذا الجواب اللي ذكرته. هو هناك مبنى هذا الإشكال، فإن قلته فقط أثير الإشكالين مهم، فإن قلته هناك مبنى في علم الأصول يظهر من صاحب الكفاية وهكذا شيخ المظفر، هو إن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فحينما أتحاور معك وتسألني هل أكرم الفقير العادل فإنه محتاج، نتحاور على أي فقير؟ العادل. فسألتني هل أكرم الفقير العادل مقام المحاورة عليكم السلام ورحمة الله عن حصة خاصة من الفقير، ولكن لاحظوا جوابي ماذا كان؟ قلت لك اكرم الفقير. فهنا مقام المحاورة خصوص العادل، هذا مقام التخاطب، بينما جوابي كان عام، فهل القدر المتيقن في مقام التخاطب ومقام المحاورة يمنع من التمسك بالإطلاق في جوابي أم لا؟ جوابي مطلق، بينما المحاورة كانت أي شيء. فإن قيل يمنع من التمسك بالإطلاق، بالتالي لا يمكن حينئذ التمسك بإطلاق جواب الإمام في مقامنا تعالى. المحاورة بين الإمام عليه السلام وبين الصاباطي عن أي شيء كانت؟ عن الصلاة. سألته عن الغلام مدى تجب عليه الصلاة، يتحاور مع الإمام عن هذا التكليف. قال الإمام إذا أتى عليه 13 سنة. جواب الإمام صحيح لم يأخذ قيد الصلاة، ولكن القدر المتيقن في مقام المحاورة يمنع من التمسك بالإطلاق، كما بنى عليه من قلنا صاحب الكفاية. هذا الإشكال قد يثار، جواب إن شاء الله يؤجل إلى حين. إحنا ما نريد نثير كل شيء حتى لا يشوش الطالب. نطلع عليكم سلام الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الذي يثار عليكم السلام ورحمة الله، وهو ما ذكره المصنف، يقول إن الرواية المذكورة ساقطة عن الحجية. ها بعد برمتها، لماذا؟ لأجل اشتمالها على فقرة لا يقول بها أحد من الأصحاب، وهذا الاشتمال موهن للرواية ويسقطها عن الحجية والاعتبار، وبالتالي تكون عندنا قاعدة: متى ما كانت الرواية تشتمل على مطالب غريبة لا يقول بها أحد من الأصحاب، هذا الاشتمال يسقط الرواية عن الحجية والاعتبار، فلا يمكن الاستدلال بها. في مقامنا نقول الشيء الغريب ما هو؟ إنها اعتبرت التكليف بدايته من حيث العمر بالنسبة إلى الذكر والأنثى 13 سنة، ولا يقول به أحد. فإذا لا يقول به أحد تسقط الرواية على الحجية. أما لماذا؟ هذا السؤال الرئيسي رجاء. لماذا يعني الرواية إذا اشتملت على هكذا مطالب غريبة لابد نسقطها عن الحجية والاعتبار؟ لماذا؟ أنا بيّنت هاي النقطة، قلت لأن المستند الصحيح والأهم لحجية الخبر ما هو؟ سيرة العقلاء. أحسنتم. والسيرة العقلائية لا نجزم بإنعقادها على خبر يشتمل على فقرات غريبة، لا نجزم أن العقلاء لا يعملون بهكذا أخبار. فهذا الخبر إذن فقد الدليل المهم على حجيته وهو السيرة، إنما السيرة تعمل بأخبار لا تشتمل على مطالب غريبة. وهذه أيها الأعزاء مشكلة كبروية في كثير من رواياتنا. كثير من الروايات إن شاء الله قد تأتي تواجهنا إنها تشتمل على مطالب غريبة. كيف تعامل الفقهاء مع هذا الإشكال؟ هذا الإشكال طبعا اللي مسجل في رواياتنا يأتي ببقية الأبواب كما هو واضح. يوجد، قلنا توجد مدرستان في التعامل مع هذا الإشكال. المدرسة الأولى مدرسة المشهور، ومن أنصارها السيد الخوئي رضوان الله عليه، قالوا بأن اشتمال الرواية على فقرات غريبة لا يسقطها عن الحجية والاعتبار بكاملها، وإنما ماذا يسمونها المدرسة التفكيكية، وإنما نفكك بين فقرات الرواية. فالفقرة التي لا تشتمل على غرابة يستدل بها، والفقرة التي تشتمل على هذه الغرابة تطرح عن الحجية والاعتبار. هذا ما يعبر عنه التفكيك بين فقرات الرواية في مقام الاحتجاج. فإن قيام القرينة على سقوط بعض الفقرات بس القرينة هنا شنو قام على صعود روايتنا؟ انه ما يقول بها احد من الفقهاء، فان قيام القرينة على سقوط بعض الفقرات عن الحجية هذا لا يبرر سقوط بقية الفقرات التي ماذا؟ التي لا تقوم القرينة عليها على خلافها. في مقامنا تعالوا رجاء، فالرواية المذكورة أنصار مدرسة التفكيك يقولون دلت على مطلبين. المطلب الأول دلت على شرطية أصل البلوغ، والمطلب الثاني دلت على تحققه بثلاثة عشر سنة. فإذا كان المطلب الثاني الفقرة الثانية فيه غرابة ولا يقول به أحد، هذا لا يستلزم ماذا؟ أن نسقط الرواية ولا نأخذها بلحاظ المطلب الأول، بلحاظ الفقرة الأولى وهو البلوغ. لاحظوا كيف؟ فلماذا لا نفكك بين الفقرات الحجية؟ اقرأ الرواية، اقرأ لك اياها. قال إذا أتى عليه ثلاثة عشر سنة، ترى أنت من هاي طلعت مطلبين. إذا أتى عليه، هاي قلنا على تدل على أصل التحميل، هذا دلت على أصل البلوغ. إذا أتى عليه، والمطلب الثاني ثلاثة عشر سنة. بلحاظ ثلاثة عشر سنة هذا المقدار نسقطه ونأخذ المقدار الأول وهو أصل البلوغ. فبالتالي الرواية لا تواجه مشكلة. هذه مدرسة، قلنا المدرسة تحاول التفكيك بين الفقرات. زين، المدرسة الثانية التي يتبناها المصنف هو عدم التفكيك، فإن الرواية إما تطرح رأسا وإما ماذا؟ تقبل رأسا. تقبل رأسا إذا كانت رواية طبيعية مثل رواياتنا، وتطرح رأسا إذا كانت تشتمل على بعض الغرابة. إذا كانت كلها غرابة واضح تطرح رأسا. زين، لماذا؟ رجاء شوي التفتوا، فإن المصنف أشكل على ذاك الاتجاه، اتجاه التفكيك بإشكالين. أنت من خلال هاي الإشكالين تعرف دعان هاي المدرسة. إيش المصنف مع الأسف ما أثار الإشكال الأول، وأنا أشوفه مهم كلش، وما يتضح الإشكال اللي ذكره إلا بهذا الإشكال الأول. إشكال ما ذكره الشيخ، إشكال بسيط هو. شوي رجع الشيخ يقول إن هذا الإشكال الأول، إن فكرة التفكيك إنما تقبل لو كان المستند في حجية أصالة الظهور، الدليل اللفظي، دون ما إذا كان المستند السيرة الأعم من العقلائية والمتشرعية. شوفوا الشيخ وين حاول يربطها، يربطها ببحث الظهور، يعني ظاهر ظهور روايات. يقول إذا كان المستند لأصالة الظهور هو الدليل اللفظي، كأن تأتيك آية مثلا، يا أيها الذين آمنوا مثلا اعملوا بظواهر الكتاب، بالظواهر، أو تأتينا رواية العمل بظواهر الكلام لا بأس به، افرض دليل لفظي إجانا، فهنا فكرة التفكيك معقولة. الشيخ يقول لهم ليش معقولة؟ لأن هذا الدليل اللفظي المستند في حجية الظهور إذا كان بإمكان تطبيقه على بعض الفقرات فهذا يكفي، ولا تكون الغرابة في البعض مبرر ماذا؟ لسقوطه في البقية لأن متى ما أمكننا إعمال هذا الدليل، متى ما أمكننا إعمال هذا الدليل اللفظي ولو في بعض فقراته، هذا يكون المقدار كافي ولا تصل النوبة ماذا إلى سقوطه ما دام هناك مجال للعمل به. يعني بعبارة أخرى، الضرورات تقدر شنو عندنا؟ بقدرها. هذا الدليل اللفظي اللي هو الدال على حجية الظواهر، ما دام هناك مجال للعمل به فلماذا يسقط؟ نعم يسقط ونرفع اليد عنه في مقدار الغرابة، أما إذا لم تكن هناك غرابة يمكن أطبقه ماذا؟ أطبقه على بعض الفقرات الأخرى. ولكن اطمئن منها سأقول لك، ما عندنا دليل لفظي على حجية الظواهر. أتحدى واحد يقول، حتى أنصار مدرسة التفكيك يقولون ما أقول. بس إذا هذا إذا كان المستند لحجية الظواهر الدليل اللفظي، وأما إذا كان المستند لحجية الظهور هو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، فاليوم قائمة على أن ظواهر المتكلم حجة أم لا؟ حجة بالسيرة ثابتة. نقول حيث إن السيرة دليل شنو؟ أحسنتم، دليل لبي. وفي الأدلة اللبية يقتصر فيها على أي شيء؟ ما بها إطلاق ترى، على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من العقلاء في العمل بظهور الكلام، يا كلام، بعد احنا عقلاء، الذي لا يشتمل على ظواهر وفقرات غريبة، هذا القدر المتيقن. وأما إذا اشتمل كلامه على بعض فقراته غريبة، تجزم بأن العقلاء يعملون بهذا الخبر أم لا تجزم؟ لا أجزم. فلو دخل علينا شخص وقال كلام في بعض فقراته غريبة جدا وغير قابل للتصديق، فنحن العقلاء نقول له نقبل ببعض كلامك أم نقول أنت إنسان لا تعرف كيف تتكلم؟ ماذا نقول له؟ نقول له الثاني. فالسيرة العقلائية التي هي من الأدلة اللبية، القدر المتيقن هو خصوص الكلام الذي لا يشتمل على مطالب غريبة، أما إذا اشتمله فلا نلزم بإنعقاد السيرة العقلائية عليه. ففكرة التفكيك أين كانت؟ صارت مرفوضة تماما، لا نلزم من العقلاء يعملون بهكذا أخبار. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، رجاء التفتوا، لو تنزلنا وسلمنا بأن فكرة التفكيك مقبولة عقلائيا، أفرض السيرة العقلائية تقبل التفكيك، أفرض هكذا شوي رجاء، ولكن إنما تقبله في الكلام المشتمل على فقرات متعددة متغايرة، ولا تقبله في الكلام الواحد. التفكيك إذا يكون مقبول فيما إذا تكلم المتكلم بكلام يشتمل على ثلاثة فقرات، أربعة، عشرة، اثنين، المهم اثنين فوق، هنا ماذا نصير العقلاية؟ تقول له بابا هاي الفقرة غريبة خليها على صفحة، ديش فقرة مو غريبة ناخذها. وأما إذا كان يتكلم بكلام واحد، هذا الكلام الواحد يشتمل على رجاء على مطلبين على مضمونين، هنا شي يقولوا له بهذا الكلام ناخذ نصفه بالواحد ونصف الثاني ناخذ به. العقلاء هكذا يعملون، ها؟ العقلاء هكذا يقولون الكلام الواحد نصفه ناخذ به ونصف الثاني نطرحه؟ نقول سير عقلائي. وإحنا مقامنا روايتنا ذكرت فقرات متعددة، يو فقرة واحدة ذات مضمونين. خلنا بالله أضرب لكم أستفد مثال على فقرات متعددة وشلون التفكيك معقول بها. افرض رواية تجينا وياهم سبحان، يمكنها موثقة عمار في باب الصوم، ذكروها، سألته عن أن الكذبة تنقض الوضوء وتضر الصائم، قال هلكنا يا ابن رسول الله، بصوم الناس تكذب؟ قال لا لا، حيث تذهب، إنما الكذب على الله وعلى رسوله. المهم ما لنا علاقة بذيل الحديث، كيف أن الكذبة تنقض الوضوء؟ هذا عندنا هيك كلام؟ يعني هل الكذب من نواقض الوضوء؟ قطعا لا، نواقض محصورة بأمور هي مو منها الكذب. هاش قالوا لو قبلنا فكرة التبكي، قال هاي الكذبة تنقض الوضوء، خب نطرحها، هذا ما يبرر نطرح وتفطر وتضر الصائم. إيه الكذبة تضر الصائم، فنفكك يوم نفكك هنا نفكك، لماذا؟ لأن المتكلم ذكر كلمات متعددة، فقرات متغايرة، خب هاي فقرة نشيلها ونطرحها، والفقرة هذا المحل استدلال ناخذ، هذا يتب إذا قبلنا فكرة التفكير. وأما إذا كان المتكلم ذكر كلام واحد بس يشتمل على مضمونين، هنا التفكيك معقول؟ في مقامنا تعال الإمام إيش قال؟ إذا أتى عليه 13 سنة، شلون تريد تفكك؟ تقول هاي إذا أتى عليه، هذا المطلب الأول، المضمون الأول آخذ به دل على أصل البلوغ، وثلاثة عشر سنة أطرحه لأنه غريب. هذا التفكيك بين صار بين كلامين يو بين مضمونين في كلام واحد. أنتم إحنا محل الاستدلال هاي إذا أتى عليه 13 سنة، هاي الكلام واحد بس يشتمل هذا الكلام الواحد على مضمونين، فأنت تأخذ المضمون الأول أصل البلوغ وأطرح المضمون الثاني من الكلام الواحد، هذا التفكيك غير مقبول لدى العقلاء. فإذا فكرة التفكيك أشكلنا عليه بكم إشكال؟ قلوني إشكالين. إشكال الأول أننا لا نتعقل هذه الفكرة، لأن المستند في حجية الظهر والسيرة، والسيرة العقلائية القدر المتيقن منها الكلام الذي لا يشتمل على شيء غريب. وثانيا الإشكال الآخر، لو سلمنا وقبلنا التفكيك إنما نقبله في ماذا؟ في فقرات متعددة متغايرة، لا في فقرة واحدة تشتمل على مضمونين، هذا غريب جدا. هو إحنا بالتغاير ما قبلنا العقلاء، إحنا بنجي نقبله بكلمة واحدة، قطعا هذا أولى، العقلاء لا يقبلون التفكيك في هذه الناحية. واضح إن شاء الله، هذا مطلب نحتفظ به ويبقى بأذهاننا، كل ما ننسى تماما هي هالخطوات اللي توصلك، لأن المطلب مهم، هذا سيال في كل الأبواب الفقهية، ما يختصنا في باب دون باب آخر. مولانا هاي الرواية من حيث الدلالة، أما من حيث السند هسه قبل لها، هاي الرواية تامة عند الشيخ يا ولا عند المصنف؟ لا مو تامة، قلت سمع مطالب غريبة شو أنا أخذ بها أنا عند الشيخ ما تام، فالبحث عن سنتها يجدي؟ ما يجدي، فعشان الفائدة بي، ولكن مع يعني سنتها صحيح، بس أريد أركز على نقطة بالسند. هاي الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، منك ماخذها صاحب الوسائل. زين الشيخ الطوسي شو يقول هناك؟ من رجعنا للتهذيب، يقول بإسنا أخبرنا، يعني بهاي الرواية علي محمد ابن علي ابن محبوب، زين، أو بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. خب الشيخ الطوسي كيف يروى عن ابن محبوب؟ الفاصل الزمني طويل، فكلمة بإسناده، هاي بإسناده اللي تذكر في الرواية، معناه أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية عن ابن محبوب عن طريق سلسلة من المشايخ، فش قال؟ قال أنا طريقتي تختلف عن طريقة الكلين. الشيخ الطوسي يقول ما أذكر طريقي إلى صاحب الكتاب، ابن محبوب عنده كتاب نوادر، أمل القارئ يمل، إنما نهاية الكتاب أسوي مشيخة. مشيخة شنو نجمع شيخ؟ هناك أقول لكم ما ذكرته عن علي ابن محمد ابن علي ابن محبوب فقد أخبرني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فأنت حينما تلاحظ كلمة بإسناده في الرواية بإسناده تجزم أكو طريق للشيخ الطوسي. مرة يذكر الطريق لصاحب الكتاب بس هذا مو عادة الشيخ، نادرة عادة الشيخ يحيل على المشيخة. فنضطر وين نرجع للمشيخة اللي خلاها بنهاية الكتاب الشيخ الطوسي. فكون نرجع نشوف طريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب شنو، وما تنتهي القضية ترى هنا. بعدين تلاحظ من ابن محبوب إلى الإمام دولها متلاحظ. شوف شنو حال الرجال، واضح إن شاء الله بعبارة بإسناده. من رجعنا للمشيخة وجدنا يذكر ثلاث طرق لابن محبوب، ثلاث طرق، اثنين من الطرق تشتمل على مشكلة، فقط طريق واحد صحيح. ولا يشترط في صحة الرواية صحتها بجميع طرقها. هاي إذا واحد بات اليوم يسوي نشاط بالبيت يروح لهاي الرواية من الوسائل، الجزء الأول الباب الرابع يشوف الرواية، يشوف عبارة بإسناده ويروح للمشيخة. بالمناسبة إذا ما لقى بالتهذيب المشيخة يروح للفهرست يشوف طريق الشيخ الطوسي لابن محبوب كم طريق، واحد اثنين، ويقراهم واحد واحد. إذا خلص من هاي القضية بعدين يروح من ابن محبوب إلى الإمام عليه السلام. بالمراجعة تظهر الرواية صحيحة السند، بس إذا واحد نشاط علمي حتى يتعلم شلون يخرج الروايات مهمة هاي. خلنا نقرأ الرواية زين. يقول: وأما شرطية البلوغ يعني شنو شرطية البلوغ؟ يعني التكليف ما أوجهه أنا الشارع إلا يبلغ الإنسان، هاي شرطية البلوغ. ولكن لاحظ بس الشيخ هاي على تقدير التمييز، ليش قيد هاي الشرطية على تقدير التمييز؟ لأن إذا كان ما يميز يعني نفرض بالغ هو بس ما يدري شو القضية، هذا شنو وين يدخل بالعقل على تقدير التمييز. وإلا إذا ما يميز صاحبنا ما يقدر يميز، عمره 16 ما يميز، كل شيء ما يدري، هذا وين يرجع؟ للعقل. لاحظ كيف؟ وإحنا هناك قلنا من العقل اللي استدلينا عليه مو ذاك الجنون المطبق، ذاك خارج عن محل الكلام، ذاك اللي عنده قضية التمييز في الجملة هناك. فذاك الشيء قيده بهذا القيد واضح. فزين قلنا كم دليل؟ رجاء ثلاثة أدلة. الدليل الأول شنو قلنا؟ النصوص. كم نص راح يذكر الشيخ؟ نصه، بعدنا بالنص الأول هسه. فيمكن التمسك لها لهذه الشرطية بحديث رفع القلم الوارد في موثقة عمار. كلمة موثقة شنو يقصد بها؟ من يجاوبني؟ موثقة شنو معناها في علم الرجال؟ أحسنتم. هذا واضح لفظة الموثقة، يعني سند الرواية يشتمل على واحد من العامة أو اثنين. وين كان البقية إمامية؟ بس ما دام يشتمل واحد من العامة وهو ثقة يصطلح عليها بأنها موثقة. أكو اتجاهات تدرون بالتعامل مع الموثقات، أنه المعروف عن صاحب المدارك اللي هو تلميذ المحقق الأردبيلي أنه لا اعتبار بالروايات الموثقة، يطرح تقريبا من الشهيد في المسالك هم كذلك يستظهر من يمه. واتجاه آخر لا، أنه المدار على وثاقة الراوي كافي أن لا يكذب، أما مذهبه شنو مو مهم. فبعضهم يقول الموثقة ما بيها مشكلة. موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة. لاحظوا إذا أتى عليه، هاي لفظة عليه يدل على التحميل، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلب. واضحة، لأن احنا قلنا هاي العلامات ما بين أي تسلسل بيناتها، أي علامة تحصل أول يتحقق البلوغ معها.
هاي العلامات اللي ذكرها الإمام مو تامة، اعتبار احنا علامات البلوغ
لا مو تامة، يعني مو كلهم ذكرها. اي اكو رواية ثانية بتكمل هاي صحيح. والجارية مثل ذلك، يعني قضية النبات الشعر تقصد بها مو؟ عندنا رواية إن شاء الله ابن حمران تتعرض لهذه القضية. زين. والجارية مثل ذلك إن أتي لها 13 سنة، إن أتي لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. هسه وفي رواية ابن ظبيان، هذا نعتبره النص الثاني احنا بعدين. والموثقة وإن كانت تامة سندا، تامة يعني شنو تامة؟ يعني معتبرة سندا. اكو مشكلة دلالتها؟ إلا إنها غير تامة دلالة. لماذا؟ لأنها تدل على ما لا يلتزم به، يعني ما حد يلتزم، ما حد يقول بشيء فيها في الرواية، وهو بلوغ الذكر ب13 سنة. طبعا وهكذا الأنثى نفس الشيء، هم الرواية في الأنثى موجود. وهذا القول ومأجور عندنا، ما حد يقول به. وهو شنو؟ وهو يعني اشتمالها على ما لا يلتزم به موهن لها. وهي قاعدة عامة، الرواية متى ما اشتملت على فقرات غريبة تطرح. خب نجي أصحاب مدرسة التفكيك سوا، قال ودعوى أنها تدل على مطلبين. أصحاب التفكيك قالوا نفكك، شنو المشكلة؟ أصل شرطية البلوغ، هذا واحد. وثانيا وتحققه ب13 سنة. زين، هذا مطلب ثاني. وسقوطها عن الحجية بلحاظ الثاني لا يستلزم سقوطها عن الحجية بلحاظ المطلب الأول. يلا شلون الجواب؟ قلنا كم جواب؟ جوابه أول شيء إن فكرة التفكيك أصلاً مرفوضة عندنا، أصلاً مرفوضة ما مقبولة، لأن مستند الظواهر السيرة والسيرة العقلائية لا تقبل التفكيك. وثاني لو سلمنا إنما نسلمها في الرواية اللي تشتمل على فقرات متعددة، ولا معنى للتفكيك بين مضمونين في فقرة واحدة. شوف الشيخ جاوب، الشيخ ترك الجواب الأول بالمناسبة، راح الجواب الثاني مدفوع. فإذا أنت تريد الصيغة شو تقول؟ إذا تجيب الإشكال الأول بعبارة مختصرة تقول إن التفكيك لو سلم، يعني شو المعنى؟ إنه ما نسلم به. لاحظ؟ إذا تريد تجيب الإشكال الأول أنت من يمك تتبرع وتخلي، هيك تقول إن مدفوعة بأن التفكيك لو سلم، يعني من هاي العبارة إن التفكيك تم نسلم به، لو سلم فإنه بعد لازم نشيل الباء خلي فاء، فإنه تفكيك هنا في مقامنا بين الفقرة الواحدة. وانت هاي عندك فقرة واحدة، إذا أتى عليها هاي الفقرة الواحدة تريد تفكك بيناتي. إذا أت بين مدلول الفقرة الواحدة وهو هذا التفكيك في الفقرة الواحدة، عقلائي هذا مقبول؟ ها مقبول هذا؟ ليس عرفيا، عرفيا ليس عقلائيا. خب يهو المقبول إذا قلنا مقبول وليس تفكيكا بين فقرة وأخرى. ها إذا قبلنا نقبله هنا بين فقرة وأخرى، مو نقبله وين؟ بين فقرة واحدة تشتمل على مضمونين، فهذا التفكيك بعيد جدا يكون. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للدليل الأول النص، قلنا بنصين، هذا النص الأول. النص الثاني رواية ابن ظبيان مع الحديث رفع القلم، أتي بعمر بامرأة مجنونة وأمر برجمها، قال أما علمت بأن القلم رفع عن ثلاث؟ شي يفيدنا من الثلاث إحنا؟ عن الصبي حتى يحتلم. وتقريب الاستدلال إن الاحتلام المذكور في الرواية كناية عن البلوغ، إذ لا خصوصية له من دون بقية العلامات. فحتى يحتلم يعني ماذا؟ حتى يبلغ، بدل ما يقول الإمام حتى يبلغ استعان بما استعان بأحد علاماته، فأحد العلامات كناية عن البلوغ. فحتى يحتلم يعني حتى ماذا؟ حتى يبلغ، وماكو خصوصية للاحتلام. هذه الرواية إخواني تشتمل ماذا؟ على مشكلتين، يعني لا بد أن نتكلم في هذه الرواية من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية الدلالة، والناحية الثانية من ناحية السند. من ناحية الدلالة نقول، من ناحية الدلالة أنه وقع الكلام في أن القلم المرفوع عن الصبي حتى يحتلم قلم أي شيء؟ رفع القلم أي شيء؟ القلم كناية عن التسجيل. يوجد احتمالان في رفع القلم. الاحتمال الأول رفع قلم التشريع، أي إن الله عز وجل لم يسجل تشريعا على الصبي. وعلى ضوء هذا الاحتمال سوف يحصل الرفع بالأحكام التكليفية الإلزامية، وهكذا غير الإلزامية، وهكذا الأحكام الوضعية. فقلم التشريع لم يسجل مرفوع، وبالتالي على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بأن الله عز وجل لم يسجل له أي تشريع. الاحتمال الثاني المقصود من القلم المرفوع رفع المؤاخذة لا رفع التشريع. الصبي قبل البلوغ لا يؤاخذ، لا يعاقب بقرين، وهذا الاحتمال ثابت بقرينة السياق. فإن الواقع أنه امرأة مجنونة شنو يرجموها يعاقبوها، فأمير المؤمنين عليه السلام اعترض على ذلك، قال أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاث؟ فبقرينة السياق القلم الذي يراد رفعه عن الصبي هنا كالمجنون والنائم هو قلم المؤاخذة، أي لا يعاقب، مو من سجل تشريع. وقد يقال بناء على الاحتمال الثاني الرواية ماذا؟ لا يمكن الاستشهاد بها، مو نجي ولا أنه لا يعاقب، مو لا نسجل عليه تكليف. فحينئذ الرواية تصير ذات احتمالين، احتمال قلم التشريع واحتمال قلم المؤاخذة. فإذا صارت ذات احتمالين والاحتمال الثاني يضر بالاستدلال بخلاف الاحتمال الأول، فتصبح الرواية ماذا؟ مجملة، ولا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. هذا إشكال قد يقال، أنا ما سلمت به. زين، راح أسأل سؤال وباشر أريد جوابه. سأنا شد عن الدعنة الإجماع، هذا السؤال مالتي. خب لما لا نتمسك بإطلاق كلمة القلم الشامل لقلم التشريع وقلم نتمسك بالإطلاق وقلم المؤاخذة؟ فإذا تمسكت بالإطلاق ينفعك يومين ينفعك ينفعك، فنتمسك بالإطلاق وبالتالي يمكن أن نثبت ماذا؟ رفع القلم، لأن كلمة القلم مطلقة كما تشمل قلم التشريع تشمل قلم المؤاخذة، فنتمسك بإطلاق كلمة القلم، فحينئذ نستفيد منها أن قلم التشريع مرفوع، لأن مطلقة كما تشملها تشملها. هذا باكر ماذا؟ أريد جوابه، هل يمكن التمسك بالإطلاق أم لا يمكن؟ الحمد لله رب العالمين.